أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الأمر الخامس صفات النبي. يشترط في الأنبياء الاتصاف بجملة من الصفات أجمعها في الأمرين التاليين: العصمة والتنزه عن المنكرات، ونبحث فيما يلي عن كل منهما. كان كلامنا السابق في مبدأ الإعجاز، وقلنا أن الكلام وقع في جهتين: الجهة الأولى في بيان حقيقة المعجز، والأمر الثاني في بيان دلالة المعجز على صدق المدعى. فقد يقال: ما هو وجه الملازمة بين الإتيان بالمعجز وبين كون الآتي نبيا؟ نقول أنه لو لم تكن المعجزة تكشف عن صدق دعوى النبي للزم نقض الغرض، ونقض الغرض قبيح بحكم العاقل، لأن الله تعالى حكيم ولا يفعل القبيح. أما بطلان التالي، وهو بطلان أن ينسب القبح إلى الله تعالى، فهذا واضح لأنه حكيم، ومن كان حكيما لا يتصف بالقبح. الكلام كل الكلام في بيان الملازمة بين المقدم والتالي. الملازمة بين عدم دلالة المعجزة على صدق النبوة وبين التالي، وهو أن لازم ذلك كون ذلك يؤدي إلى نقض الغرض. الملازمة بين هذين الأمرين بالالتفات إلى الغرض الذي يترتب على القول بفكرة النبوة. نحن ذكرنا أن الإرادة الإلهية تعلقت بأن يكون الإنسان طالبا وساعيا نحو الكمال ونحو التعايش الاجتماعي، نحو الكمال ونحو تحقيق السعادة. الإرادة الإلهية تعلق غرضها بهذا الأمر، وهو أن يحقق الإنسان سعادته. ولما كانت السعادة موقوفة على النبوة كما ذكرنا في الأدلة على لزوم ضرورة النبوة، ولما كانت السعادة تحقيقها موقوفا على الإيمان بالوحي وبالنبوة، فإذا جاء الإنسان بالمعجز ولم يكن المعجز دليل صدق قول النبي لاتبعته الناس. فإذا اتبعته الناس أدى ذلك إلى أن هذا الطريق ليس طريقا يمكن من خلاله أن يحقق الإنسان تلك السعادة. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى وهو منزه عن ذلك ضلل العبد وأوهم العبد، لأن الله بعد الالتفات إلى أن الإنسان بمجرد أن يأتيه النبي ويقدم له المعجزة سوف يصدقه. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يتبع الإنسان ذلك النبي، إذن المفروض أنه لا يأتيه بالمعجز ولا يعطيه المعجز. إعطاؤه للمعجز إشارة إلى أن الإنسان يجب أن يتبعه، ووجوب متابعته من أجل أن يحقق ذلك الأمر الفطري، وهو الوصول إلى السعادة.
إذا كان المعجز لا يكشف عن وجوب متابعة النبي ولا يكشف عن صدق دعوة النبي، لزم تضليل العبد، لأن العبد سوف يتبعه نتيجة إعطائه البرهان والدليل القطعي وهو المعجز. وحينئذ يقال أنه لو لم يكن المعجز كاشفا عن صدق دعوة النبي لانتقض الغرض الإلهي. الغرض الإلهي أن يصل الإنسان إلى الكمال، وبمجرد أن يأتي النبي ويقدم المعجز سوف يتبعه هذا الإنسان. فهنا نسأل، هل أن الله يريد ذلك الاتباع أو لا؟ إذا كان يريده إذا ثبت أن المعجز يكشف عن وجوب وصدق متابعة قول النبي. وإذا كان لا يريد تلك المتابعة إذا عليه أن يبين وعليه أن لا يعطي ذلك الشخص المعجز، لأنه بمجرد إعطائه المعجز سوف يتبعه الإنسان، وبالتالي ينتفي الغرض الإلهي ويلزم تضليل العقل. ولما كان العقل يدرك أن الله حكيم ولا يصدر منه القبيح، إذا يجب القول من باب الحكمة الإلهية أن المعجز يكشف عن صدق قول النبي. أما إذا قلنا أن العقل لا يدرك قبح الأشياء ولا يدرك حسن الأشياء، إذا لا دليل عندنا للملازمة بين صدق بين المعجز وبين صدق قول النبي. وهذا ما أشار إليه المصنف في آخر المقطع، قال لأن هذا مطلب مهم أشير إليه، قال دلالة المعجز على صدق مدعي النبوة دلالة عقلية برهانية. ما هو منشأها؟ قال منشأها حكم العقل بأنه يقبح وبالتالي يستحيل على الخالق أن يسخر الكون بيد إنسان كاذب، لأن تسخير الكون بيد إنسان كاذب لازمه أن الإنسان سوف يتبعه، وإذا اتبعه وهو كاذب إذا لن يحقق السعادة، فينتفي الغرض الإلهي الذي تعلق بأن يحقق الإنسان سعادته. يقول إنه نبي الله ورسوله إلى الناس، وليس بذات لما في تسخير الكون له حينئذ من إضلال الناس بإغوائهم على متابعة هذا الإنسان الذي يدعي السفر من الله كذبا ويأتيهم بتعاليم وشرائع مختلفة على الله تعالى. فالعقل إذن يقطع بأن كل من يأتي بمعجزة فهو رسول من الله تعالى إلى الناس صدقا. وهذه الدلالة تعتمد على القول باستقلال العقل في تحسينه وتقبيحه وإدراكه لحكمته تعالى واستحالة وقوع القبائح منه، والتي منها إغواء الناس وإضلالهم المستلزمان للعبث في الخلق والمستلزمان لنقض الغرض الإلهي. وأما معانا في استقلال العقل في هذه الأحكام كما تذهب إلى ذلك الأشاعرة، فلا يعود هناك مجال للإذعان بصدق نبي من الأنبياء، إذ لا يبقى هناك مانع عقلي من أن يكون الله تعالى قد سخر الكون بيد كاذب ليفعل المعجزات ويدعي السفارة من الغيب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا ما قلنا أنه لولا التحسين والتقبيح العقلي لما ثبت التحسين والتقبيح الشرعي، ولا بطلت المعجزات ولا بطل إثبات إرسال الرسل، ولكان إرسال الرسل كله يكون لا معنى لإثباته. هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو في بيان المعجز. هذا الطريق يمكننا أن نسحبه إلى الإمامة، أن نقول إذا ادعى الإمام الإمامة وجاء بالمكرمات بالكرامات، قلنا الكرامات هي أمور خارقة للعادة، يعجز الإنسان أن يأتي بمثلها، لا تكتسب عن طريق تعلم خلافا للسحر ويعلمونه السحر، أما الكرامة فلا تأتي عن طريق التعلم، موهبة يأتي الله بها من يشاء ومن يصطفي من عباده. ف فإذا كان الإنسان يمتلك تلك الولاية التكوينية وادعى الإيمان، إذا يمكن أن يصدقه، أننا نقول هناك ملازمة بين الإتيان بالكرامة وبين صدق دعوة، لأنه لو لم تكن دعواه صادقة بمعنى أنه يدعي كذبا، مع ذلك هو بيده الولاية التكوينية وتسخير الكون وهو كاذب، لزم من ذلك تضليل العبد، لأن العبد سوف يتابعه ويسير على منهجه، وهذا ينافي فرض الواجب سبحانه وتعالى، وهو أن يصل كل إنسان بإرادته واختياره إلى سعادته. فنفس هذه الفكرة نستطيع أن نجرها إلى إثبات شخص الإمام عليه السلام. نقول كل إمام كانت في يده الولاية التكوينية وادعى بشرط الادعاء، وادعى منصب الإمامة، وجب متابعته ووجب تصديقه. الكلام فعلا في النقطة الأخيرة من نقاط مباحث النبوة العامة هي مبحث العصمة، وهي صفة أساسية يجب أن يتصف بها النبي، والكلام يقع في 4 نقاط. النقطة الأولى في بيان حقيقة العصمة، النقطة الثانية في بيان منشأ الحصول على ملكة العصمة، النقطة الثالثة في بيان دليل لزوم اتصاف الأنبياء بالعصمة، النقطة الثالثة في بيان مجالات العصمة للنبي. الكلام فعلا في النقطة الأولى في بيان حقيقة العصمة. العصمة في اللغة هي مأخوذة من الامتناع والمصونية، يقال عصمه الله من المكروه بمعنى صانه ومنعه، عصمتك أن تسير في هذا الطريق بمعنى منعتك، فالعصمة بمعنى المنع والمصونية. أما اصطلاحا فهي قوة راسخة في النفس يمتنع معها صدور الذنوب مع القدرة عليها، ويمتنع معها ارتكاب الأخطاء. إذن فكون النبي معصوم، فكون النبي معصوما بمعنى أنه لا يرتكب الذنوب، يعني لا يفعل المحرم ولا يترك الواجب ولا يرتكب الأخطاء كذلك، مع القدرة على ارتكاب الذنب وعلى فعل المعصية. وهذا معنى أن العصمة اختيارية وليست إجبارية. العصمة الإجبارية هي أن تعطى الإنسان عصمة بحيث يمتنع أن يصدر الذنب والخطأ، ولكن ليس له قدرة أن يفعل الذنب. هذا النحو من العصمة يعبر عنها بالعصمة الإجبارية، هو مجبور على أن لا يرتكب المحرم ولا يترك الواجب، لا قدرة له على أن يفعل المحرم أو أن يترك الواجب. ولكننا نحن ندعي أن عصمة الأنبياء وأن عصمة أهل البيت عليهم السلام عصمة اختيارية، بمعنى عندهم القدرة على ارتكاب الذنب لكن لا يرتكبوا، عندهم القدرة على فعل المحرم لكن لا يفعلوا، عندهم القدرة على ترك الواجب لكن لا يتركوا. وهذا معنى أن العصمة هي ما يمتنع معها الذنب وما يمتنع معها ترك ما يمتنع معها فعل الأخطاء مع القدرة على ارتكابها، وهذا معنى العصمة الاختيارية. فهو عنده إرادة وعنده قدرة، لا أقول عنده إرادة، أقول عنده قدرة على ارتكاب الذنب وعلى ارتكاب الأخطاء. من هنا نلجأ إلى النقطة الثانية، إذا كان عند النبي أو عند الإمام عليهم السلام القدرة على ارتكاب الذنب، لماذا لا يرتكبه؟ لماذا لا يفعل المحرم مع إمكان القدرة على فعل المحرم وعلى ترك الواجب. من هنا نلجأ إلى النقطة الثانية وهي بيان منشأ الحصول على ملكة القصر. إنما النبي وإنما الإمام لا يرتكب المحرم لأنه يعلم علما قطعيا يقينيا حقيقيا الأثر والمفاسد المترتبة على هذا الفعل، لأنه حاضرة عنده حضورا علما حضوريا. أقرب الفكرة بهذا المعنى، لو سألنا الإنسان لماذا لا تستطيع أن تتناول عين النجاسة كالبول مثلا أجلكم الله، لماذا؟ يقول لأنني أقطع بالمفسدة التي تترتب عليه. تصبح حالة عند الإنسان يكفهر وتفر نفسه عن شرب البول والعياذ بالله، هذا النجس. إذا نتيجة علم الإنسان بواقع المفسدة وبرذيلة هذا الفعل لا يفعل. أو لماذا الإنسان لا يتناول السم؟ مع أنه عنده القدرة أن يشرب السم، وعنده القدرة أن يتناول البول، لماذا لا يشرب البول؟ لماذا لا يتناول النجاسات؟ لعلمه الواقعي بالمفسدة الواقعية انكشفت له المفسدة واقعا وحقيقة بحيث لا يتوبها خطأ، لهذا لا يرتكبها مع القدرة على فعل ذلك. شأن الإمام كشأن الإنسان الذي ينظر إلى البول والذي ينظر إلى السم القاتل. الإنسان نظرته إلى السم القاتل نظرة حضورية، بمعنى واقع السم منكشف عنده، ومعنى أن واقع السم قد انكشف عنده بمعنى أن الآثار حاضرة، أن الآثار حاضرة عنده من دون شك ومن دون ريب ومن دون خطأ وتردد، لهذا تجد أن نفسه لا تتقبل شرب البول مع القدرة على ذلك. النبي والمعصوم والإمام عليهم السلام جميع الذنوب تكون حاضرة مفاتنها ويعلمون بوقائعها كما يعلم الإنسان بالسم، كما يعلم الإنسان بالمفسدة الواقعية التي تترتب على البول. فالإمام عليه السلام يعلم بأن في ترك الصلاة وأن في فعل الكذب وأن في ترك الصدق والعدالة مفسدة، ويعلم بها علما حضوريا. بهذا العلم الحضوري لا يستطيع أن يفعل مع القدرة على ذلك، يعني لن يفعل لأنه يعلم بالمسألة الواقعية التي تترتب عليه كعلم الإنسان بالمسألة التي تترتب على شرب البول، تكون حاضرة عنده. وهذا معنى ما يقال أن منشأ العصمة ومنشأ عدم فعل الذنب هو العلم الحضوري وليس العلم الحصولي. هذا معنى أنه يقال أن الإنسان إنما لا يفعل الذنب ويكون مع لا يفعل الذنب مع القدرة على فعله بسبب العلم الحضوري الذي يمتلكه تجاه تلك الأفعال وتلك الذنوب، تكون مفاسدها حاضرة بنحو الحقيقة والبرهان لدى الإنسان. وإذا كانت حاضرة مفاسدها ووقائعها لا يشعر بلذة نحوها حتى يفعلها. لماذا الإنسان لا يشرب البول؟ لأنه لا يرى أي أثر يترتب على شرب البول، لا أثر معنوي ولا حتى أثر مادي. الإيمان كذلك، نظرته إلى الذنوب كنظرة الإنسان إلى السم. فالإمام لا يرى أنه يوجد أثر لا مادي ولا معنوي ولا حالة كمالية يشكل ذلك الفعل بالنسبة إلى الإمام عليه السلام لاطلاعه على حقائق الأشياء. إذا متى ما وصل الإنسان إلى هذه الحالة استحال أن يصدر عنه الذنب مع القدرة على ذلك. قد يقال كيف استحال وقادر؟ نقول استحالة بمعنى استحالة وقوعية، أما قادر يعني قادر قدرة ذاتية، وقوعا لا يقع مع أنه قادر ذاتا على فعله. والاستحالة الوقوعية تجامع القدرة الذاتية، ما لا يجامع القدرة الذاتية الاستحالة ذاتية، أما الاستحالة الوقوعية تجتمع وتكون مجامعة للقدرة ذاتية. وقوعا يستحيل من الإمام أن يرتكب الذنب ولكن له القدرة الذاتية. وأما لماذا يستحيل؟ لأنه اطلع على واقع ذلك، اطلع على واقع ذلك الفعل، وهذه مرتبة يصل إليها الإنسان. كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم، ترون واقع الشيء قبل يوم القيامة. الآية تريد أن تشير أن الإنسان بمجرد أن يصل إلى مرتبة علم اليقين يصل إلى مرتبة عين اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم على واقعها وعلى حقيقتها، وتنكشف الأشياء بتمامها للإنسان. ولهذا ورد عندنا في الروايات لولا أن الشياطين تحوم حول قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. تنكشف عنده حقائق الأشياء، فإذا انكشفت حقائق الأشياء أدرك حسنها الواقعي وأدرك قبحها الواقعي. ولكن أمثالي ذلك الإنسان الذي ملطخ بالمادة وعالم المادة لا يرى حقائق الأشياء، فيرى أن في الذنب سعادة بالنسبة إليه، ولهذا لا يتجنبه. ولهذا الإنسان يتدرج. قد يكون الإنسان يصل إلى مرتبة علم اليقين فيتدرج فيصل إلى مرتبة عين اليقين إلى أن يصل إلى مرتبة حق اليقين. إن ذلك له حق يقين. إذا وصل إلى مرتبة حق اليقين نال مرتبة الإمام الأشهر. ولهذا تجد أن نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام متى نال الإمام؟ في مرتبة الشيخوخة، في مرتبة الشيخوخة. إني جاعلك للناس إماما. متى؟ عندما وصل إلى مرتبة حق اليقين ليكون من الموقنين. فلما وصل إلى مرتبة اليقين كان إماما. هناك ثلاثة مراتب يتدرج فيها الإنسان: مرتبة عين اليقين، علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. ومرتبة حق اليقين تكون الأشياء حاضرة عنده حضورا حضوريا، وقائع الأشياء تكون منكشفة عنده. هذه المراتب أستطيع أن أقربها إلى ذهنك بهذا النحو. تارة الإنسان يعلم بوجود النار عن طريق الآثار، يرى دخانا فيقول هناك نار، وأخرى لا، يضع يده في النار فيعلم انها حارة، فمن خلال الحرارة يقول هذه نار، واخرى لا. او قل يرى الدخان فيقول نار محرقة من خلال علمه بالآثار في الدخان، واخرى يضع يده فيتحسس انها حارة، او يقترب منها فيتحسس انها حارة فيقول هذه نار محرقة حارة، وأخرى لا، يقع في النار فيحترق فيقول أنها حارة. إذن واقع النار وحقيقة النار أدرك أنها محرقة. مرتبة علم اليقين يعلم بالأشياء عن طريق لوازمها، وهي أقل مرتبة من عين اليقين التي يعلم ويتحسس بالأشياء. ولكن إذا علم بواقع الشيء ووقع في واقع الشيء وانكشف له حقيقة الشيء، تلك هي الحقيقة التي يستحيل معها صدور المعصية من الإنسان. ولهذا نجد أن درجات التقوى تتفاوت عند الإنسان. بعضهم لا يفعل المحرم لكن يرتكب المكروه. لماذا؟ لأن مرتبته الكمالية لم تصل بعد للكشف عن حقائق كل الأشياء، فقط انكشفت عنده حقائق بعض الأشياء، ولهذا لا يفعل المحرم لكنه يرتكب المكروه. أما يصل الإمام عليه السلام إلى أنه لا يفعل المكروه لأنه وصل إلى درجة كمالية يرى أنه لا فرق بين المكروه وبين المحرم. في نظره هو لا فرق. نعم، يقول في نظر الشارع هناك فرق، المكروه يجوز فعله، المحرم لا يجوز فعله، لكن هذه النظر لا تجدها عند الإمام عليه السلام. وهذا معنى ما يقال احيانا حسنات الابرار سيئات المقربين. الحسنه التي انا افعلها قد تكون سيئه في نظر المقرب. مثلا قد انا في الشهر مره اقدم صلاه الليل، هذه حسنه ولكن تعتبر هذه سيئه عند المقرب، انه يترك صلاه الليل ولا ياتي بها الا مره في الشهر، تعتبر سيئه في نظري. او انني اقتصر في صلاه الليل على ركعتين الوتر مثلا وركعه الشهر، هذه تعد سيئه في نظر المقربين. حسنات الابرار في نظر المقربين والذين وصلوا الى مقام الله واقصد وصلوا الى مقام القرب الى الله سبحانه وتعالى، هذه تعد سيئه في نظرهم، ولهذا ينظرون الى المكروه بنظره محرم. هذه الحقيقه اذا وصل معها الانسان استحال ان يقبل معه المعصيه، وهذا معنى ما يقال استحالة صدور المعصية من النبي أو من الإمام عليهما السلام، لأنهم وصلوا إلى مرتبة الحقيقة بحيث ينكشفوا عندهم واقع الأشياء. ولما كنت أنا لم ينكشف عندي واقع الأشياء، قد أرتكب المحرم، قد أفعل المكروه. خب اتبع هذه الحدود دائرة العصمة يأتي. إذن منشأ العصمة هي أن يصل الإنسان إلى الحقيقة، وهذا ما نجده في هذه الرواية التي كلما قرأها الإنسان اكتشف واقع نفسه، وهو تلك الرواية التي يرويها الكافي، وهي رواية عن إسحاق بن عمار قال، رواية فعلا جميلة وعريقة في المقام والدقائق والنكات. قال عمار: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس الصبح، فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق برأسه، يعني لعله أخذه النعاس قليلا فمال رأسه، مصفرا لونه، قد نحس جسمه وغارت عيناه في رأسه، يعني بدأ يبكي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أصبحت يا فلان؟ فقال: أصبحت يا رسول الله مؤمنا موقنا. فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله، وقال: إن لكل يقين حقيقة، فما هي حقيقة يقينك هذا؟ فقال الفتى: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي، وقد نصب للحساب. وهذا معنى كلا لو يعلمون علم اليقين ليرون الجحيم. حقيقة القيامة تكون حاضرة عندهم، وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني الآن ها يقول الآن. ولهذا يقول العلامة الطباطبائي في الميزان إذا قرأنا هذه الآية: كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة ترونها، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي الآن، يعني في الدنيا وأنا في عالم الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. ثم قال له: إلزم ما أنت عليه. فقال الشاب: ادعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. هذه الطبقة أو هذه الفئة إذا وصل إليها الإنسان، هذه الرواية في كتاب الإيمان والكفر، في كتاب الأصول من الكافي المجلد الثاني صفحة 53. هذه المرتبة إذا وصل إليها الإنسان عندما يقول الآن أسمع زفير الناس، من المستحيل أساسا أن يصدر عنه الدم، وإن كان عنده القدرة. ولكن الإنسان إذا كان أقل طبقة من هذا، يكون أقل طبقة مع التعامل، أقل تعاملا مع الأشياء. أما الإنسان إذا لم يحمل جانب التقوى، أقل درجات التقوى، أقل درجات الحقيقة لا يعلم بها ولا يعرفها أصلا، قطعا سوف يرتكب المحرم. ومن هنا يقال إن سبب حصول النبي على العصمة هو بسبب وجود الشرط والمقتضي وبسبب فقدان المانع. ما يمنع عن العصمة هو الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. إذا ابتعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى ووقع في الشرك ووقع في الظلم، الآية ماذا تقول؟ إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمون. وأبرز مصداق وأقل مصداق للظلم ما هو؟ ظلم الإنسان لنفسه. إذا كان الإنسان ظالما لنفسه قالت الآية لا ينال عهدي، قد عهد إلهي الإيمان والنبوة لا ينال عهدي ظالمين. فإذا كنت أيها الإنسان ظالما لنفسك كيف تكون ظالما لنفسك؟ لأن نفسك تسعى إلى السعادة والكمال، فإذا لم تحقق سعادة لك ولم توصلها إلى الكمال وإلى القرب الإلهي فقد ظلمت هذه الناس. وهذا معنى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كيف الإنسان ينسى نفسه؟ والعلم بالنفس وعلم حضوري، والعلم الحضوري لا تجتمع معه الغفلة، ولا يمكن أن يغفل الإنسان عن العلم الحضوري. كيف الآية تقول نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟ وما وجه الملازمة بين نسيان الله ونسيان النفس؟ فكثير لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى مع أنه ليل ونهار يقول أنا 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 أنا، يشير إلى نفسه. ما وجه الملازمة بين نسيان الله ونسيان الناس؟ نقول لأنه لما كانت سعادة الإنسان في ذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سعادة الإنسان في أن يصل إلى الله. فإذا نسى الله يعني لم يحقق السعادة، فإذا لم يحقق السعادة يعني ماذا؟ ظلم نفسه وفقد إنسانيته. فإذا ظلم نفسه بمعنى لم يحقق القرب من الله سبحانه وتعالى عن طريق ارتكابه للذنوب، عن طريق ارتكابه للمعاصي، ارتكابه للأخطاء التي لا يرضى عنها الحق سبحانه وتعالى، إذا انطلق أنه ظلم. فإذا ظلم نفسه فرقت عليه الآية لا ينال عهدي ظالم، فلا يكون معصوما لأنه ظلم نفسه، لأنه لم يكن عنده مرتبة من مراتب العلم. ولهذا تجد أن نفس العصمة تتفاوت من إنسان إلى إنسان آخر. قد يكون هذا إنسان لا يفعل بعض المحرمات، ذاك إنسان لا يفعل كل المحرمات، ذاك لا يفعل المحرم ولا المكروه، ذاك لا يفعل إلا الواجب، ذاك يفعل الواجب والمستحب، لا تفوت عليه المستحب أصلا. متى؟ لأن درجة التقوى عند الإنسان تتفاوت. واتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله ما استطعتم. إذا الكل إذا أراد أن يقع في طريق العصمة عليه أن يقع في صراط التقوى. إذا كان الإنسان بمجرد أنه وضع رجله على خط التقوى إذا بدأ في طور العصمة، ولكن تتفاوت. لما كان طريق التقوى يتفاوت إذا سوف تكون العصمة متفاوتة. ولما كان الأنبياء وكان الأئمة عليهم السلام وصلوا إلى حقيقة التقوى وقمة التقوى، إذا وصلوا إلى قمة العصمة. وهذا معناه أن أول شرط لتحقق العصمة أن يصل الإنسان إلى مرحلة التقوى، وأن يدخل بوابة التقوى، وتشتد التقوى فتشتد العصمة. عن لذلك فإذا تفاوتت طبقات الناس في التقوى بتبع ذلك تتفاوت طبقات الناس في العظمة. هذا هو الشرط والمقتضي، التقوى والعلم. التقوى يعني أن يصل الإنسان إلى حقيقة الأمور وفقدان المانع، أن لا يكون ظالما لنفسه، أن لا يبعد عن الله سبحانه وتعالى. متى ما حقق الإنسان ذلك استطاع أن يحقق جانب التقوى. هذا هو منشأ الحصول على العصمة. إذن فالعصمة منشأها وجود الشرط والمقتضي وهو التقوى، وفقدان الموانع وهو البعد عن الله. ويستطيع أن نقول المانع هو ظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان لنفسه وأول ظلم هو إن الشرك لظلم عظيم. إذا أشرك بالله، إذا لم يعرف الله في مقام أحديته وفي مقام وثانيته، إذا لم يعرف حقيقة قول لا إله إلا الله، لم ينطبق عليه قول الإمام الرضا: من قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. هذا بيان منشأ الحصول على ملكة العصمة. الكلام فعلا في النقطة الثالثة، وهي في دليل لزوم اتصاف الأنبياء بالعصمة. الدليل على ذلك هو بالالتفات إلى نفس الغرض الذي ونفس الدليل الذي من خلاله أثبتنا فكرة نبوة بالدليل العقلي. قلنا نحن لما كان الغرض الإلهي قد تعلق بإيصال الإنسان نحو السعادة في ظل أفعاله الاختيارية، فلو لم يكن النبي معصوما لما تحقق ذلك الغرض. والوجه في ذلك أننا قلنا ما هو الغرض من بعثة الأنبياء؟ ليس الغرض إلا أن يحقق الإنسان ذلك الأمر الفطري، ألا وهو الوصول إلى الكمال. الوصول إلى الكمال لا طريق له، لا طريق له طريق عقلي ولا طريق حسي، قلنا لا طريق له إلا من خلال النبوة، لأنها هي الكفيلة في ضمان الوصول إلى ذلك الطريق. فلما توقف تحقيق الأمر الفطري وهو الوصول إلى الكمال، توقف على اتباع الأنبياء والانقياد تجاه الأنبياء ومتابعة قول الأنبياء. متابعة قول الأنبياء موقوف على هذا، على الوثوق بهم، أنني أثق بالنبي أنه يوصلني إلى تحقيق تلك الغريزة الفطرية. الوثوق بهم موقوف على عصمتهم، لا أثق بهم إلا إذا عرفت أنهم أصحاب عصمة لا يرتكبون الأخطاء ولا يفعلون المحرمات. فإن قلت أنه لا مانع فليكونوا غير معصومين، إذا لم يكونوا نرجع بالعكس، إذا لم يكونوا معصومين معنى لا أثق بهم، فإذا لم أثق بهم إذا لن أتابعهم، فإذا لم أتابعهم ولم أنقاد إليهم إذا لن أحقق ذلك الأمر الفطري. فإن قلت فلا تحقق ذلك الأمر الفطري، أقول لن تغض الغرض الإلهي. تعلق الغرض الإلهي بأن كل إنسان لا بد أن يصل إلى الكمال في ظل إرادته واختياره. إذا لاحظ، نستطيع أننا نأتي بهذا البيان وببيان عكسي، نقول الغرض الإلهي تعلق بوصول الإنسان إلى كماله الذي ينشده بفطرته، وهذا يتوقف على النبوة والأنبياء ومتابعتهم، ومتابعة الأنبياء والتصديق بالأنبياء يتوقف على الوثوق بهم، والوثوق بهم يتوقف على عصمتهم قولا وعملا. فإذا رجعنا بالعكس، فإذا لم يكونوا معصومين، إذا لا نثق بهم، وإذا لم نثق بهم يعني لن نتبعهم، وإذا لم نتبعهم لن نحقق ذلك الأمر الفطري عن طريقهم، وهذا نقض للغرض الإلهي ونقض الغرض قبيح بحكم العقل. فنستطيع أن نقول أن الدليل الذي يثبت لزوم عصمة الأنبياء ما هو؟ هو دليل عقلي، وهو عبارة عن لو لم يكن عبارة عن قياس استثنائي، لو لم يكن الأنبياء يتصفون بالعصمة لانتقض الغرض الإلهي، لكنه لا ينتقض، إذا لا بد أن يكون النبي معصوما، قياس استثنائي كما قرأنا ذلك في المنطق. إذا الدليل على لزوم اتصاف النبي بالعصمة هو دليل عقلي من باب الحكمة واستحالة نقض الغرض ونسبة القبيح إلى الله سبحانه وتعالى. هذا في مقام النقطة الثانية، وهو الدليل العقلي الذي نثبت من خلاله لزوم اتصاف الأنبياء بالعصمة. النقطة الأخيرة مجالات العصمة، مجالات عصمة الأنبياء. مجالات عصمة الأنبياء نقول النبي يجب أن يكون معصوما عند تلقي الوحي، ويجب أن يكون معصوما عند تبليغ الوحي، ويجب أن يكون معصوما قبل البعثة، ويجب أن يكون معصوما بعد البعثة. ما الدليل على شمول العصمة لهذه المجالات الأربعة؟ أما الدليل العقلي على لزوم العصمة في أثناء تلقي الوحي، يعني النبي إذا تلقى الوحي لا بد أن يكون معصوما في أثناء تلقيه، بمعنى أنه لا يتلقى أشياء خطأ، أو أنه يحاول أن يؤول في التلقي أو ما شابه ذلك. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لأنه لو قلنا أنه يتلقى خطأ، وأيضا هذا يثبت نفس هذا الدليل يثبت عصمة ملك الوحي، ملك الوحي لا بد أن يكون معصوما، بمعنى أنه لا يخطئ في إرسال الأحكام الشرعية، لأنه لو قلنا أن النبي تلقى خطأ ويشتبه بالتلقي، وملك الوحي أيضا يشتبه، إذا لم يتحقق الغرض الإلهي، يعني لن يصل الإنسان إلى تحقيق كماله، لأنه سوف يصل الإنسان إلى كماله عن طريق معلومات خاطئة، وهذا معناه أنه لن يصل إلى كماله الأبدي الذي يحقق سعادته الفطرية. إذا لو لم يكن النبي معصوما في أثناء التلقي وفي عملية التبليغ، لأنه بعد أن يتلقى النبي الأحكام يقوم بعملية تبليغها إلى الناس، أيضا يجب أن يكون مبلغا تبليغا صحيحا ولا يخطئ في التبليغ، يكون معصوما، لأنه لو أخطأ في التبليغ معنى ذلك ضلل الناس، وإذا ضلل الناس لم يتحقق الغرض الإلهي، وعدم تحقيق الغرض الإلهي قبيح ونسبة القبيح إلى الله حال. إذا فالدليل لإثبات عصمة الأنبياء أثناء تلقي الوحي وأثناء تبليغ الوحي هو نفس الدليل الذي نثبت به عصمة الأنبياء كمبدأ عقلي لا بد منه. أما الدليل على إثبات عصمة الأنبياء بعد نبوة فهذا واضح لنفس الدليل الذي ذكرنا، وأما إثبات عصمة الأنبياء قبل النبوة ما هو؟ قد يقال لا دليل على عصمتهم قبل النبوة، نقول نفس الدليل أيضا نتمسك به، لأنه لو لم يكن قبل النبوة معصوم، يعني استمر خلال فترة 20 سنة يفعل الكبائر والمحرمات ويكون يعبد الأصنام مثلا، مهما جاء بالمعجزات لن تصدق به الناس، وحتى لو جاء بالمعجز يحتمل أن يقول كان مخطئا، لأنه كان يخطئ كثيرا في أيام حياته قبل بعثته. إذا نفس الكلام سوف يؤدي إلى أن الناس لن تثق به، وإذا لم تثق به الناس لن تتابعه، وإذا لم تتابعه لم تحقق سعادتها. وعدم تحقيق السعادة ينافي الغرض الإلهي. أريد أن أصل إلى النتيجة العامة أن نفس دليل العظمة استعمله في إثبات عظمة النبي أثناء تلقي الوحي، أثناء تبليغ الوحي، قبل النبوة، بعد النبوة. بل قيل أن هذا الدليل لا بد أن نثبت به عظمة الأنبياء ليس في مجالات الأحكام بل حتى في مجالات الأفعال الاعتيادية. أنه وقع الكلام هل عظمة الأنبياء فقط في مجالات الأحكام والتشريعات أما في مجال أكله معاملاته مع الناس التي لا علاقة لها بالأحكام الشرعية يمكن أن يخطئ. قيل لا، لأنه لو أخطأ في أفعاله الاعتيادية معنى ذلك أن الناس تقول لا قد يخطئ في الأمور الشرعية وبالتالي لن تثق به، وإذا لم تثق به لن تتابعه، وإذا لم تتابعه وتنقاد إليه إذا لن يتحقق ذلك الأمر الفطري. وإذا قل لا يتحقق قلنا ذلك نقض للغرض الإلهي لأن شاءت القدرة الإلهية أن يتحقق ذلك الغرض الإلهي. هذا الدليل إذا نثبت من خلاله عصمة الأنبياء في جميع المجالات، مجالات الوحي، مجالات التبليغ، مجالات قبل البعثة، مجالات بعد البعثة، حتى في مجالات الأفعال الاعتيادية لا بد أن نقول أنهم لا يخطئون ولا يرتكبون الأخطاء. هذا تمام الكلام فعلا في مبحث العصمة. وقال الصفة الثانية التنزه عن المنفرات. التنزه عن المنفرات بمعنى يجب أن يتنزه النبي في أنسابهم عن عهر الأمهات، بمعنى لا يكون النبي ابن حرام مثلا والعياذ بالله، ويجب أنه يتنزه في مقام معاملاته مع الآخرين عن الفضاضة وقساوة المعاملة وما شابه ذلك، لأن كل هذه الأمور توجب نفور الناس من النبي، وإذا نفر الناس من النبي إذا لا طريق للناس أن يحققوا السعادة، لا عن طريق العقل، لا عن طريق الحس، لا عن طريق النبي مثلا. إذا أي طريق؟ فوجود تلك الغريزة لغو في لغو، أي ثمرة منها؟ إذا حتى تكون ذا ثمرة لابد أننا نقول أن النبي يكون منزها عن كل عيب وعن كل شيء يسبب نفور الناس من النبي. ولهذا نحن نذهب إلى أن الأنبياء يستحيل أن يكون آباؤهم كفار، وهذا ليس فقط طان عليه الدليل العقلي بل حتى الآيات القرآنية أثبتت تلك الحقيقة. هذا تمام الكلام فعلا في مبحث العصمة. بقي تعليقات قليلة وما يأتي في النبوة الخاصة غدا. تم الكلام في المقام والحمد لله رب العالمين.